السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سل البلد الحرام متى أينعت الزهور وغردت البلابل، سل الحكماء سل الفصحاء سل البلغاء إذا تكلم النبي هل هناك مقالة لقائل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا شفاعته عند كل الخطوب وفي كل المنازل. نحب أحمد أغلى من محبتنا، لنفسنا بديمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مسواه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إن ربي على كل شيء قدير. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وثاني حلقات برنامجكم الشباب والعيد في أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات والسلامة، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي في الله، لازلنا نعيش حول خليل الرحمن إبراهيم ومع خليل الرحمن إبراهيم، ولكن النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى يعني هنقف مع موقف حدث في قصة خليل الرحمن إبراهيم مع زوجته هاجر. خليل الرحمن إبراهيم كلنا نعلم لما ترك هاجر ومعها ابنها الرضيع إسماعيل في صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا جليس ولا زرع فيها ولا ماء ولا زرع فيها ولا ضرع، ترك زوجته وابنه الرضيع في تلك الصحراء المقفرة، وإذ بهاجر تسأله يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فسكت نبي الله إبراهيم فعادت عليه السؤال إلى من تتركنا يا إبراهيم، ثم قالت آي الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم، قالت إذن لن يضيعنا. بعد مضي خليل الرحمن إبراهيم وبعد مناجاته لربه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الأدعية. واستجاب الله دعاء نبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. السيدة هاجر معها ابنها الرضيع والابن يصرخ رضيع طفل لا يزال في لفائفه، تعمل إيه السيدة هاجر؟ هنا بقى نتعلم درس في غاية الأهمية. السيدة هاجر حاولت إنها تغير من الواقع اللي هي فيه، ما هي لو ردت بالواقع دلوقتي صحراء لا زرع فيها ولا ماء خلاص هتهلك، هتموت وابنها هيموت منها وانتهى الأمر، ابنها هيموت بسرعة وهي مثلا تقعد كم يوم بعد كده تموت. حاولت إنها تغير من الواقع اللي هي فيه، فأخذت بالأسباب، فأخذت تسعى بين الصفا والمروة، ونحن نرى الحجاج في تلك الأيام المباركة يتعون بين الصفا والمروة لأداء مناسك الحج. فالسيدة هاجر عليها السلام سعت بين الصفا والمروة حتى تبحث عن ماء، إلى أن أتى سيدنا جبريل عليه السلام فضرب بجناح الأرض فخرجت زمزما إلى يوم الدين. الشاهد تغيير من الواقع، الله عز وجل حثنا على التغيير فقال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل قال في آية أخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السيدة هاجر غيرت من الواقع اللي هي فيه، وإلا لو كانت رضت بالواقع كان زمانها ماتت هي وابنها، فأخذت بالأسباب وعلقت قلبها بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. أيضا في تلك الأيام في موقف يمكن بيحسنا أيضا على التغيير ويمكن قبل ما نقول الموقف ده واحد يسأل ويقول طيب اشمعنى هنتكلم النهاردة في حلقة النهاردة في تاني حلقات برنامج الشاب والعيد هنتكلم عن التغيير، عشان كده عملنا عنوان الحلقة حياتك إبداع حياتك تغيير. اشمعنى هنتكلم عن التغيير؟ أولا لأن التغيير سنة كونية، فتغيير أي مجتمع يبدأ من تغيير الأفراد لأنفسهم، كما قال سبحانه وكما ذكرت آنفة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السبب الثاني أن التغيير سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يغير ويحس أصحابه على التغيير. وكان من بين أقواله الموقف اللي أنا بقول لحضرتكم عليه في خطبته في يوم النحر، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه عن سائر الصحابة الأجمعين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، إن الزمان قد استدار بهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادة وشعبان، وقال أي شهر هذا؟ فقال الصحابة الله ورسوله أعلم. شوفوا تدبر معي تلك الكلمات حتى تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وأسس مبادئ التغيير وحث الصحابة على التغيير في تلك الخطبة العصماء في خطبة الوداع في يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا؟ فقال الصحابة الله ورسوله أعلم. فسكت الصحابة ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي بلد هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بالبلدة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال أي يوم هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم، شوف بقى القواعد الأسس أسس التغيير، أراد أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم من واقع أمتي، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. صدق ورب الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا التغيير؟ محتاجين النهاردة، محتاجين وإحنا في عيد الأضحى وبعد عيد الأضحى إن شاء الله هيكون في بداية عام دراسي جديد، عاوزين يكون عيد الأضحى بالنسبة لنا السنة دي بداية لتغيير حياتنا، بداية لتغيير القيم، للأسف القيم السيئة اللي انتشرت بين كتير من الشباب وكتير من الفتيات. عاوزين عيد الأضحى السنة دي يكون لنا بمثابة بداية للإبداع في حياتنا الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التغيير من أنفسنا إلى ما فيه الصلاح والفلاح والنجاح، إن ربي على كل شيء قدير. الحقيقة النهاردة يسعدني ويشرفني أن يكون معي أخوي الحبيبين من مدربي التنمية البشرية، أخي الحبيب المتميز والمتألق دائما في مجال التنمية البشرية، المدرب أحمد السمنتي مدير مركز نيو كارمن، وحائز بفضل الله على جائزة المدرب الأفضل في مسابقة مؤسسة الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر له. مدرب أحمد السمنتي بفضل الله حائز على الجائزة المركز الأول في المدرب الأفضل في مؤسسة الفئة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، أيضا مؤسس مبادرة ضد الثأر في مصر، وهذه المبادرة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني آتت أكلها وآتت ثمرها بفضل الله كما سنعرف منه بمشيئة الله تبارك وتعالى، وصاحب مشاريع كثيرة، صاحب مبادرات وحملات كثيرة، مبادرة مثلا تحت عنوان كاريزما الحياة، مبادرات كثيرة من هدفها الأخذ بأيدي الشباب نحو الخير، وأيضا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى دائما يلقبونه خبراء التنمية البشرية بأنه الفئ الصغير، يعني تقريبا أو نسبة للدكتور إبراهيم الفئ رحمه الله. فأهلا وسهلا ومرحبا أخي الحبيب الأستاذ أحمد السمنتي، حياك الله وإياك، كل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال. أيضا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي أيضا من مدربي التنمية البشرية أستاذ كرشي صبري، بفضل الله كرشي بفضل الله أيضا مدرب معتمد من مركز نيو كارمن في التنمية البشرية، وطالب الفرقة الثانية كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وإياكم، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عاوزين نبدأ مع حبيبنا غالي، يعني أستاذ أحمد النهاردة بنتكلم وبنقول للشباب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أسس في خطبته الوداع في عيد الأضحى في يوم النحر أسس ومبادئ التغيير وحث الصحابة وحب يغير من واقع، وزي ما السيدة هاجر عليها السلام غيرت من الواقع اللي هي موجود فيه، ما أحوجنا إلى التغيير في هذا الزمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يمكن موضوع التغيير من الموضوعات الهامة جدا، واللي بتهم طبقة كبيرة جدا من المجتمع، مش بس الشباب، لا بتهم المجتمعات بشكل عام. نستفيد منها قصة السيدة هاجر لما ترك سيدنا إبراهيم عليه السلام وسابها في صحراء جرداء ما فيهاش أي حد خالص، لا فيها زرع ولا مية ولا فيها أي صوت بني آدم، ومع ذلك هي مرضيش بالواقع اللي هي موجودة فيه، مع أنه واقع صعب وواقع مرير. وبالتالي هي هنا كان في حاجة مهمة جدا، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ان انا لما اخد قرار التغيير لازم يكون في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ان هو مش هيسيبني. حتى لما سأل سيدنا ابراهيم عليه السلام سألته اكتر من مرة، قالت له الله الله امرك بهذا؟ لما قال لها نعم، قالت اذا لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. فهنا كانت عندها فكرة التغيير، ان هي تغير من الواقع اللي هي موجودة فيه. وهنا لما جات لها مية زمزم، هنا كانت في حاجة مهمة جدا أو قاعدة مهمة جدا، إن التغيير مش لازم يجي من الظروف اللي انت عايش فيها، مش لازم يجي من البيئة اللي انت عايش فيها.
وما إزاي يبدأ التغيير؟
ممكن التغيير يبدأ من واقع بعيد، إن المية بتيجي من الصحراء، واقع صعب جدا وواقع مرير، وبالتالي المية ظهرت في الصحراء. التغيير بيبدأ إزاي؟ أو إزاي أنا أبدأ رحلة التغيير؟ هنا في أربع أسئلة مهمين جدا لازم أبدأ بيهم. هل أنا سعيد في حياتي؟ معنى السعاده هي ما يقترنش بالفلوس، ما يقترنش بالوضع المادي، هل مثلا معايا فلوس قد ايه او وضعي الصحي قد ايه، لا انا بقترن بالوضع المادي بحياتي، هل انا سعيد فعلا في حياتي، راضي عن المستوى اللي انا عايش فيه. ده السؤال الاولاني، هل انا سعيد؟ اجابه السؤال ده مش لازم تقولها للناس، لا بينك وبين قرارة نفسك انت وقاعد مع نفسك، هل انت سعيد فعلا في الحياه اللي انت عايش فيها؟ السؤال الثاني، هل انت راضي عما وصلت اليه؟ يعني انت وصلت دلوقتي لمرحله كبيره في النجاح، هل انت راضي عن المستوى اللي انت وصلت فيه؟ هل انت راضي عن مستوى علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ هل انت راضي عن علاقتك بوالدك ووالدتك؟ هل انت راضي عن علاقتك بالناس كلهم؟ فده السؤال الثاني. السؤال الثالث، ايه هي الانجازات اللي انت لو مت دلوقتي تفتخر انك انت سبتها؟ ايه هي الانجازات دي؟ السؤال الرابع، هل انت قابل للتطوير ولا لا؟ دول اربع اسئله مهمين جدا، تقعد مع نفسك لازم تسال نفسك الاسئله دول علشان تبدا رحله التغيير. اجابتك على الاسئله دي بمصداقيه وبواقع حقيقي عبر عن حالتك، تبدا من هنا قرار التغيير.
تمام.
طيب هل التغيير بيبدا يعني يبدا من انا من نفسي ولا بمحفزات خارجيه؟ يعني هل انا
في دوافع يعني بتدفعني
في دوافع للتغيير ولا لا؟ التغيير الافضل ان هو يبدا من الداخل، وده يعني كل الابحاث دلوقتي بتاكد قاعده مهمه جدا اكدها القران الكريم منذ اكثر من 1400 سنه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دي القاعده الاساسيه، لو كل الناس اتجمعوا على ان هم يغيروك مستحيل يغيروك الا لو كان القرار صادر من نفسك انت. وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يغير عمه او احد اقربه، تبت يدا ابي لهب وتب. فبالتالي ان الله لا يغير ما بقوم، وعم ابو طالب، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. القرار ان التغيير لازم يبدا من الداخل. حاجة مهمة جدا، ان التغيير لازم يبدا من الخاص للعام. يعني في قواعد ده تغيير بالنسبة للافراد، ده تغيير للافراد، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ده التغيير اللي هو ايه الخاص بالافراد. طب التغيير بالنسبة للمجتمعات، التغيير ما ينفعش يجي من فوق لتحت، التغيير لازم يبدا من الخاص للعام.
ودي يعني يبدأ من الأفراد الأول وبالتالي هينتقل المجتمع.
ينتقل المجتمعات. يعني حتى في فترة من الفترات اختلفوا، هل التغيير يبدأ بالثورات، إن أنا أعمل ثورة كبيرة جدا وأهدم في كل المجتمع، ولا أبدأ بالأفراد الأول؟ القاعدة المهمة واللي اكتشفها العلماء والباحثين، إنه التغيير لازم يبدأ من الخاص للعام، أبدأ بتغيير الفرد الأول. وبالتالي غيرت الفرد وبقى إنسان كويس، هيغير في المحيط اللي هو عايش فيه، هيغير في أسرته، أسرته بقت كويسة، هيغير في المحيطين بيه، العائلات المحيطة بيه، عائلته بقت كويسة، غيروا في القرية اللي هم موجودين فيها، وبالتالي غيروا في المركز في المحافظة لحد ما يغيروا المجتمع بالكامل.
تمام. احنا برضه يمكن معانا ما شاء الله حبيبنا الغالي ابو كرشي، ربنا يبارك فيه ويحفظه، يعني هو برضه من نماذج من الشباب اللي هم قدروا يغيروا، زي ما بيقولوا ان صح التعبير، قدروا يغيروا من الواقع اللي هم عايشين فيه، قدر بفضل الله ان هو يتضرع ويغير من الواقع، وقدر ان هو يحاضر قدام جمهور بفضل الله، يعني بيبقى ليه محاضرات وتنميه بشريه قدام جمهور عريض من الناس. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك اينما حللت وحيثما استحللت. عايز تكلمنا عن تغيير من الواقع انت، يعني امتى جالك الجرأه بفضل الله انك تدخل في مجال التنميه البشريه وتحاضر امام الجمهور؟
هي بدايتي مع التنميه البشريه كانت طبعا مع الدكتور احمد، يعني لما ظهر عندنا اصلا يعني ما كانش حد يعرف عن التنميه البشريه اساسا، يعني ايه اساسا. تمام. فلما الدكتور احمد ظهر عندنا في الصعيد وظهر وبدا يعني نسمع عنه كده، وفي حاجه اسمها تنميه بشريه اصلا، يعني ايه تنميه بشريه؟ طبعا بعد كده عرفنا يعني ايه تنميه بشريه طبعا من الدكتور احمد وسمعنا عنه، فانا حبيت اصلا الفكره، يعني اساعد الناس أساعد نفسي. بعد كده تواصلت مع الدكتور أحمد وعرفت منه يعني أساعده في أي أي حاجة. تمام. كان بيعمل ساعتها مبادرة ضد الصقر.
مبادرة ضد الصقر. مبادرة نتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله.
فأنا
اشتركت معاه في بداية
المبادرة. بداية المبادرة. تمام. فأنا ساعدته فيها وبدأت أشترك. طبعا أنا حبيت أساعد الناس يعني اللي وجدت إنه التنمية البشرية مساعدة للناس. فأنا يعني دخلت التنمية البشرية بس عشان أغير الناس أصلا وعشان أغير نفسي بداية يعني.
هل فعلا زي ما بيقولوا في بعض يعني برضه ويمكن يعني ارجو انك تقبل هذا الامر بطبع رحب, في بعض يقول لك لا بحس ان مش ما بتجيبش نتيجه معايا. انت شفتي فعلا ان التنمية البشرية جابت نتيجه مع كتير من الشباب؟
اكيد. هو اللي بيقول كده اللي يعني ايه هو نفسه مش عايز يتغير. تمام. فالتنمية البشرية دي فكره, انت فكره جواك عايز تنفذها تنفذها. تمام. دي فكره بعرضها ليك. لو انت عايز تتغير اصلا هتتغير. نعم. حتى من غير ما تسمع عن اي تنميه بشريه اساسا.
يعني انت مثلا لو قلنا انت بقالك كام سنه في مجال التنميه البشريه؟
يعني سنتين كده.
سنتين يعني قبل دخولي الكليه بقى.
قبل دخول الكليه.
فضل الله. وبدات تحاضر قدام الجمهور وانت في الثانويه يعني.
ايوه.
اللهم بارك يا رب, ربنا يبارك فيك وينفع بك يا رب. طيب يعني فضل الله يمكن زي ما كش ربنا يبارك فيه يعني هو نموذج من الشباب اللي هو قدروا يغيروا من الواقع بتاعهم, وقدر ان هو فعلا حب كمان لما هو غير من الواقع بتاعه حب يحس غيره على التغيير. فضل الله فانضم للمجال التنمية البشرية, وحتى اظن مع حضرتك كمان في مركز نيو كارمن.
نيو كارمن قرش من الشباب المتميزين يعني. هو لما كانت البداية يعني زي ما هو قال انه التغيير ما ينفعش غير يبدأ منك انت. طبعا لما احنا دخلنا في مجال التنمية البشرية ده اول ما دخلناه في الصعيد وبدأنا نتكلم هناك ناس كتير جدا مش عارفة الموضوع فيه ايه اصلا, لكن هو لما كلمنا في الموضوع لقيته هو متحمس جدا عايز يتغير, وبالتالي عنده قرار عنده الاراده ان هو يتغير.
اذا نستنتج من كده بقى ان التغيير سهل ولا ممكن يكون صعب احيانا؟
التغيير في الواقع النظري سهل, لكن لما بنيجي في التغيير على ارض الواقع تغيير صعب جدا, بيحتاج اراده قويه جدا وبيحتاج عزيمه قويه.
يعني مثال كده مثلا.
مثال التغيير اللي بيكون في الحاجات الماديه بيكون سهل, عندي بيت عايز ازيله وابني بيت جديد سهل جدا. لكن ان انا اغير قيم ومعتقدات محتاجه مجهود كبير جدا, محتاجه ناس تشتغل على ارض الواقع, محتاج اثبت للناس ان الحاجه دي فعلا غلط.
جميل رائع.
وده اللي كان يعني دي
ده بياخد وقت اظن يعني
اكبر. تغيير القيم بيحتاج وقت اكبر وبالتالي النتائج بتكون قويه جدا. ليه؟ لان هو بيمشي بمراحل ما بيجيش مره واحده. التغيير اللي بيجي مره واحده الناس بتقاوم, فبالتالي اي تغيير يحصل في المجتمع لازم يكون تغيير تدريجي, وبالتالي الا الناس هتقاومه, وكل ما كان التغيير كبير كل ما كانت المقاومه اكبر.
جميل ما شاء الله. طيب كما انت حاجه ذكرت برضو تغيير القيم للاسف كمان القيم السيئه اللي انتشرت دلوقتي بين المسلمين, واخطر القيم زي ما انتم ذكرتوا قضيه الصقر اللي منتشره الان في صعيد مصر. انتوا فضل عملتوا مبادرات كثيره من ضمن المبادرات مبادره ضد الصقر. النبي عليه الصلاه والسلام كما يمكن ذكرت في خطبته في الوداع حب ان هو يغير من الواقع, كان طبعا منتشر سفك الدماء واراقه الدماء, فجه وقال لكل المسلمين وقال للصحابه ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. جات لكم منين الفكره ان تعملوا مبادره ضد الصقر, ومين مثلا اقترحها عليكم؟
يمكن موضوع بعد ما احنا فزنا بمسابقه المدرب الافضل. طبعا بصينا على الواقع اللي احنا عايشين فيه, احنا عايشين في الصعيد, العائلات هناك في حالات صقر كتيره جدا, مش بس في القريه بتاعتنا, لا ده في كل قرى الصعيد حالات الصقر بدات منتشره بشكل كبير جدا. قعدنا وفكرنا قلنا احنا لازم نعمل حاجه ندخل فيها التنميه البشريه ونطبق فيها التنميه البشريه. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي هذه التنميه البشريه الناس كلها بتقول ان هي كلام وخلاص. احنا فكرنا نغير الناس بالتنميه البشريه, نخلي التنميه البشريه واقع عامل من خلال تغيير القيم, وبدانا على الحته دي على مبادره ضد الصقر. طبعا موضوع الصقر اصلا في البدايه موجود قبل مجيء الاسلام, لكن لما جاء الاسلام وضع ليه اطار محدد ووضع ليه قيود محدده, وهو القصاص. من قتل يقتل ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. فمن هذا المنطلق بدأنا في مبادرة ضد الصقر. مبادرة ضد الصقر مش معناها ان انت ما تاخدش حقك, لا ده بالعكس انت لازم تاخد حقك بس بالقانون. وبالتالي بدأنا نفعل مبادرة في المدارس وفي الجامعات, كان في الجامعات عملنا مبادرة في الجامعات, وكان في العائلات. يعني احنا اول اتذكر ان احنا اول لقاء عملناه كان في دوار العيلة في شكل يعني القاعة كانت في شكل في دوار العيلة. بدأنا نجمعنا الناس, الأول طرحنا الفكرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا, في ناس تقبلت الموضوع.
لو حد حابب صح يتواصل معكم على الفيسبوك
على صفحة المدرب أحمد السمنتي أو صفحة مراكز نيو كارب.
تمام. يعني صفحة المدرب أحمد السمنتي لو عملت سيرش المدرب أحمد السمنتي
المدرب أحمد السمنتي
أكتب مراكز
نيو كارب.
مراكز نيو كارب. تمام.
فلما بدأنا طرحنا الفكرة على الناس, الناس كلها بدأت فرحانة بالموضوع لأن احنا هنخلصهم من واقع هم عايشين فيه, واقع صعب, ومن هنا التغيير. إن أنت واقع صعب عايز تغيره وتكون في حاجة أفضل. فبالتالي طرحنا الفكره, الشباب كلهم تفاعلوا بشكل قوي جدا.
كان القائمين على المبادره دي كان كم واحد؟
كان مجموعه شباب كتير جدا. طرحنا الموضوع للشباب، الشباب كلهم تفاعلوا معانا. بعد كده قلنا طب خلاص الناس في الموضوع فين على أرض الواقع، وطرحنا مبادرة وناس كتير جدا حضرت، علماء من وزارة الأوقاف وأساتذة جامعات وناس سياسيين من كل المستويات، ناس حضرت المبادرة وبدأنا نطبق الكلام ده، نعمل لقاءات في كل المدارس، نجمع الناس مجموعة الشباب نقعد معاهم، نجمع الناس في المدارس نقعد معاهم في كل الأماكن، وبدأت الناس تتكلم في المنابر، وبدأنا ننشر مبادرة ضد الصعب.
وكان لها أثر طيب بفضل الله على الأرض،
بفضل الله في ناس كتير جدا استجابت المبادرة، في بعض حالات الصلح اللي تمت بسبب المبادرة، لأنه حياة الصعب حياة صعبة جدا.
لو عملنا مثلا إحصائية وقلنا مثلا زحمة الاستمناء دلوقتي، وقلنا إحصائية مثلا كم عائلة بفضل الله تم بينهم الصلح؟
احنا دلوقتي لو اتكلمنا في كم عائلة دخلت في حالة الصلح، ده صعب جدا، لانه زي ما قلت لحضرتك ان التغيير
يعني
التغيير القيم، لا مش كده، لا مش حكاية عدد، ان احنا مش بنحسب قد ايه عملنا صلح بقدر ما بنحسب احنا زرعنا قد ايه كم افكار.
جميل.
لان زي ما قلت لحضرتك ان تغيير القيم بيكون صعب، محتاج وقت كبير جدا، لانك انت بتغير قيم ومعتقدات مزروعة عند الناس.
طب وازاي حضرتك مثلا بتتأكد ان الشخص اللي قدامك ده اتغيرت قيمه ومبادئه؟
بتشوف الكلام ده في الأطفال، أكثر شريحة إحنا كنا مركزين عليها شريحة الشباب والأطفال، لأن كل القيم وكل المعتقدات وكل أصول الشخصية تتكون فين؟ عند الأطفال في سن 7 سنوات، وبالتالي إحنا حاولنا نغرس فيهم القيم الصحيحة، القيم المستمدة من ديننا، إن دماءكم عليكم حرام، اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. فبالتالي احنا يعني لدرجة ان احنا لما كنا بنمشي في الشارع الاطفال الصغار يقولك انا ضد الصقر، انا ضد الصقر، احنا ماشيين في الشارع. فالحاجات دي احنا اللي كان الهدف الاساسي من المبادرة، ان احنا نزرع الافكار دي في الشباب، وبفضل الله تم وما زلنا مستمرين، يعني المبادرة مستمرة من 2014 لحد دلوقتي.
تمام، ما شاء الله اللهم بارك. يعني كرش ربنا يبارك فيك، استفدت من مبادرة ضد الصقر او اضفت ايه لحياتك جديد؟
والله تغيير الناس او يعني استفدت من حياتي التجربة كمبادرة ضد الصقر، اول كانت اول شغل في التنمية البشرية يعني. تمام، فبعدها تطورت انا بعد كده حبيت ان اكون مدرب تنمية بشرية اصلا. فالدكتور احمد كان يعني زي مثل لينا، مثل على يعني ايه الوقت، انت لقيت قدامك قدوة كده يعني حد ناجح، فانت حبيت تنجح تكون زيه بالظبط. تمام، فعشان هو ناجح فانا قلت اصلا ليه لا، اصلا لان ليه ما نجحش وليه ما قررش وليه ما بقيتش مدرب تنمية بشرية، وحصل ان انا بقيت مدرب تنمية بشرية، وقدرت فعلا اغير في حياة ناس كتير اصلا يعني. كان شعور ناس، واحد يجي لك انه يكلمك ويقول لك انه هو اتغير بسببك، فده يعني ده شعور واحد كفاية.
حصل معاك ما شاء الله
كتير.
كانوا في سنك ولا كانوا
اصغر مني وفي سني وفي اكبر مني وفي اطفال؟
طب ما شاء الله، يعني زي ما انت كنت سبب في تغيير كتير مثلا من الاطفال او الشباب، يعني تغيير واقعهم للواقع افضل وواقع احسن. انت نفسك التنمية البشرية مثلا او لما دخلت في مجال التنمية البشرية ما اثرش ده في حياتك؟
اثر طبعا كتير، يعني من شخص عايش بلا هدف لشخص عايش بهدف. تمام، يعني شخص ما كانش عنده هدف عايش عادي، عايش عشان هو عايش.
طب ايه بقى هو هدفك وطموحاتك ان شاء الله؟
اهدافي وطموحاتي يعني اول حاجة ان اخلص الكلية بتاعتي وابقى دكتور طبعا الكلية بتاعتي، بعد كده ابقى اقوى مدرب تنمية بشرية او اقدر اغير في الصعيد عامة يعني. تمام، فانا
الصعيد اساسا ما شاء الله
واضطر ان شاء الله يعني هعمل تمجي بالدراسه بتاعته وبين التنميه البشريه، يعني دراستي للاسلام اصلا يعني هخلي التنميه البشريه والاسلام شيء واحد،
التنميه البشريه بنكهه الاسلام.
ايوه كده صح بالظبط، ده اللي ده هدفي، وده اللي خلاني اصلا اختار كليه الدراسات الاسلاميه واقصد بيه. تمام، عشان اعمل دراسه في الاسلام والتنميه البشريه.
جميل، ربنا يبارك فيك. احمد ربنا يبارك فيك. اكيد يعني اي حد بيعمل مبادرات حملات على ارض الواقع بالذات، يعني بيبدا على الفيسبوك الاول بعد كده بينزل على ارض الواقع، اكيد ولا شك بيتقابلوا عقبات وصعوبات كثيره. ايه اكتر عقبه قابلتك؟
زي ما قلت لحضرتك المبادرات او العمل التطوعي، يعني في ناس كتير جدا بتفتكر ان العمل التطوعي بشكل يعني كلام بس. اي عمل تطوعي لازم يكون على ارض الواقع علشان يؤتي ثماره. على حسب المجال اللي انت تعمل فيه، يعني على حسب التطوع اللي انت اللي هتعمل فيه، ممكن تطرح مبادره في الاول على مواقع التواصل الاجتماعي تشوف مدى استجابه الناس ليها. بعد كده تقرر نسبتك هتنزل ازاي وهتنزل فين ومين الناس اللي هيساعدوك ومين الاشخاص اللي هم هيكونوا قائمين على الحمل وصفاتهم ايه. لان بعض الاعمال التطوعيه بيكون لها اغراض تانية، يعني في ناس تانية في ناس مثلا بتعمل اعمال تطوعيه بيكون مثلا الغرض منها مثلا اغراض خفيه لاشخاص معينين، تلميع اشخاص، تلميع فكر معين. فبالتالي الاعمال التطوعيه لازم تختار بدقه الاشخاص القائمين عليه. طبعا العقبات ممكن تقابلك عدم تقبل الناس للفكره اصلا. يعني انت مثلا تكون فكره زي فكره ضد الصقر دي، اول ما تيجي تتكلم دول شويه عيال، دول جايين يحاربوا فكره اصلا من 100 سنه شغاله ولا 5000 سنه شغاله، فكره قديمه يعني، الفكره مغروسه جوه عقول الناس مش تقدر تطلعها. فكم الإحباط اللي ممكن يجي لك من الناس لوحده كفاية. لكن طالما انت مؤمن بالفكرة ومؤمن بالقضية اللي انت هتناقشها ده بيديك قوة أكبر، انك انت كل ما كانت مقاومة أكبر كل ما عزيمتك زادت أكتر.
ما شاء الله، اللهم بارك. هو ده التغيير بقى،
ده التغيير. فبالتالي أي قضية لازم تكون على أرض الواقع ويكون وراها أشخاص مؤمنين فعلا بالقضية، وإلا القضية هتموت. فبالتالي حتى لما بدأنا في المبادرة كان الهدف الأساسي إن احنا نزرع القيم ونغرس قيم جديدة في الأطفال، لأنه الناس الكبيرة للأسف صعب تغييره. فبالتالي احنا ركزنا على الجيل الجديد اللي هو الأطفال والشباب في الجامعات والشباب في المدارس.
ما شاء الله، تمام. طيب بالنسبة مثلا تواصلتوا مع بعض مثلا مؤسسات الدولة مثلا، حد بفضل الله رحب بالفكرة؟
لما بدأنا المبادرة أكيد طبعا هيكون في اجتماع كبير، تجمعات كبيرة جدا ممكن تعدل 1000 شخص. كان في الوقت اللي يعني الوقت اللي بدأنا فيه كان في المرحلة الأمنية في البلد كان صعبة جدا، لكن لما أخذنا تصريح من وزارة الداخلية بفضل الله تعاونوا معنا بشكل كبير جدا.
ما شاء الله.
طرحنا الموضوع على وزارة الأوقاف، بعثونا علماء من وزارة الأوقاف تعاونوا معنا. جامعة الأزهر أرسلت لنا بعض أساتذة الجامعة تناول الموضوع معانا.
يعني في تعاون،
كبير جدا، وفي برضو بعض القنوات اللي استضافتنا بشكل كبير جدا في أكثر من لقاء. يعني في ترحيب من كل الفئات، لان احنا بنخلص المجتمع من آفة كبيره جدا، آفة الصقر. يعني لو احنا اتكلمنا عن المشاكل اللي بسببها الصقر، مشاكل كبيره جدا، مشاكل اقتصاديه ومشاكل اجتماعيه ومشاكل على الشباب، مشاكل في كل المجتمع. لو خدنا مثلا المشاكل الاقتصاديه، ضياع اموال كتير جدا في شراء الاسلحه. لو بصينا على المشاكل الاجتماعيه، تفتيت عائلات كبيره جدا، بتكون عائلات كبيره جدا نتيجه دخول الصقر فيها بتتاسف. لو بصينا على مستقبل الشباب، ناس كتير جدا بتكون مثلا طموحها واحلامها ان هي مثلا تدخل كليه شرطه، طموحها واحلامها ان هي تدخل كليه العسكريه، طموحها واحلامها ان هي تكون مثلا وكيل نيابه. مجرد وقوع حال صقر في العيله بتدمر المستقبل ده بالكامل.
صحيح.
فبالتالي انت بتحول الشخص من شخص ناجح وعايز يكون انسان وعنده هدف وعنده حلم كبير جدا، بتحوله لشخص مجرم تاني بيمسك السلاح.
صحيح.
فبالتالي احنا يعني نتائج واثار الصقر السلبيه اكتر بكتير جدا على الشباب، غير ضياع الاموال وضياع مستقبل ناس كتير جدا في الموضوع ده.
طب انت قلت لي برضه، ذكرت لي بتقول لي اكتر عقبه بتقابلكم من الناس بيحاولوا يحبطوكم او يسيبوكم بالياس والاحباط. يعني طب ليه الناس مش مثلا، لو قلنا لماذا يقوم الناس التغيير؟ ليه الناس مش عايزه تتغير من انفسها؟
الناس بيقاوموا التغيير علشان هم مؤمنين بحاجه، ان هم في واقع هم اتعودوا عليه. يعني اول سبب من اسباب مقاومه التغيير الرضا بالامر الواقع، ان احنا اتولدنا هكذا وجدنا اباؤنا يفعلوا. يعني احنا اتولدنا من جدودنا احنا بنشوف الناس بيتقتلوا، فبالتالي الواقع احنا عايشين فيه. اول سبب اللي هو رضا بالواقع، انا كده عايش. الحاجه الثانيه الخوف من الفشل. في ناس ثانيه شباب، طب يا احمد ما تحاولش او ما تحاولوش في المجموعه في محاوله ضد الصقر، لان انتوا مش هتغيروا حاجه.
صحيح.
ده الخوف من الفشل. كده في ناس كتير جدا حاولوا قبلكم وبالتالي ما وصلوش لحاجه. الحاجه الثانيه الخوف من المجهول. طب انتوا مشيتوا في الموضوع، طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مش عارفين ليه.
جميل.
فدي من اسباب كتيره جدا، من اسباب مقاومه التغيير.
ما شاء الله، اللهم بارك. طيب انتوا ذكر شنو بقى قاعد ذكر شنو، ربنا يبارك فيكم. انت اظن يعني في مجال التنميه البشريه بالذات زي ما قلت دخلت مع الدكتور احمد ربنا يبارك فيه في مبادره ضد الصقر. انت من الصعيد بدات في القريه بتاعتك بفضل الله تطبيق المبادره؟
بدات اتكلم، بس احنا بدا علينا نزرع الفكره في الشباب اللي هو زي انا اقدر اتكلم معاه. تمام. اللي اقول له مثلا يعني اوضح له الفكر واوضح له اسباب الصقر وبعدين سلبياته اللي بيجيبها بعد الصقر. تمام. ودي معروفه عند جميع الناس، لكن في ناس هي اللي هي رفضها تمام. تمام. لكن انا نفسي لما كلمت مع الشباب اللي هم في سني. تمام. ولقيت او تقبلوا ده.
ليك انشطه بفضل الله في الكليه برضو بتحاول توعي الشباب في الكليه؟
اكيد.
ليك محاضرات في الكليه يعني؟
لا ان شاء الله لسه قريب في الكليه.
اللهم بارك. طيب ده عشان يمكن الوقت يدهمنا وهينتهي بسرعه، عاوز تكلمني برضه عن المبادرات الثانيه. احنا اتكلمنا كده عن مبادره بفضل الله اللي انت عملتها ضد الصقر واتت اكلها بفضل الله واستمرارها على ارض الواقع. في مبادره اظن ثانيه حضرتك كنت عاملها، مبادره اسمها كاريزما الحياه.
كنت عاملين مبادره كاريزما الشباب لتاهيل الشباب للسوق العام. بنضرب الناس ان هم ازاي يدخلوا انترفيو بشكل قوي، ازاي يعد
مثلا وظيفه للسفر اي شيء.
بالظبط كده. يعني اي وظيفه او اي وظيفه حاليا سواء حكوميه او خاصه لازم يكون في مقابله عمل. فاحنا بنعد الشباب بالمنظور ده، بنعد الشباب ازاي هم برضو دبلوم التنميه البشريه كامله اول حاجه، عن الاهداف ازاي هم يعيشوا حياتهم بشكل قوي وازاي يكون عندهم احلام واهداف قويه، ازاي يتاهلوا وظيفيا السي في والمقابله الشخصيه، ازاي يعدوا الانترفيو بشكل قوي، وايضا عن مهارات التواصل، ازاي يتواصل مع الاخرين بشكل كبير جدا. يمكن لو رجعنا تاني لمشكله الصقر، معذرتك، مشكله الصقر السبب في الاساس اصلا عدم تواصل. الناس كلهم ما بيعرفوش يتواصلوا مع بعض، لذلك بتحصل مشاكل الصقر. ونقطة مهمة جدا يمكن انت سألت قريش عنها، ليه انتوا بدأتوا في القرية؟ زي ما قلت حضرتك انه من اهم قواعد التغيير انه التغيير يبدأ من الخاص للعام. ولذلك بدأنا بالقرية اللي احنا موجودين فيها.
هو أظن حضرتك كمان من السعيد يعني.
من السعيد اه من محافظة السويد من مركز
بدأت برضه بفضل الله
برضه نفس المركز. يعني بدأنا أول لقاء أنا فاكره كان في العيلة بتاعتنا في دوار العيلة بتاعتنا بعد كده عملنا في المركز بعد كده بفضل الله انتشرنا.
اللهم بارك ما شاء الله اللهم بارك. طب عاوزين بقى يعني في نهاية الفقرة الأولى رسالة من كل واحد يوجهها للشباب ورسالة بقى من مدربين التنمية البشرية يوجهها للشباب بالنسبة لعيد الأضحى وكمان تهنئة تحب تهنئهم أنتم لكل كل عام وأنتم بخير.
طيب نقول كل عام وأنتم بخير لكل متابعي قناة الرحمة في كل أنحاء العالم. نقول يعني كل عام وأنتم بخير لوالدي ووالدتي أكيد ليهم فضل كبير عليا وخاصة والدي لأن هو تعب جدا علشان أنا أوصل يعني كل حاجة بفضل أنا وصلت لها دلوقتي بفضل والدي. جزا الله عني كل خير. أقول كل عام وانتم بخير برضو لكل أهل قريتي وكل أهلي وكل متابعيني على مستوى العالم.
وأقول برضو كل عام وانتم بخير لكل عائلة استجابت بفضل الله للمبادرة
الدولية. بالضبط كده كل عام وخير يا رب ربنا يعود عليهم الأيام بالخير واليوم بالبركات وينعم عليهم بالأمن والسلام.
اللهم رسالة توجه للشباب.
إن هما يعني ما تتخلاش عن حلم مهما كان عندك يعني طالما أنت عندك حلم حاول تمشي فيه على قد ما تقدر ولا تسمع الكلام احد يعني ما تسمعش الكلام اي حد مهما كانت الرسائل دي سلبيه حاول تقلبها انت الايجابيه وتكون في صفك.
اللهم جزاكم الله خيرا قرشي ربنا يرفيك كل مين كل عام وانتم بخير.
كل عام لاهل واصدقائي والامه الاسلاميه كلها وكل عام لاهل مصر واهل الصعيد خاصه واهل الصعيد
اهل الصعيد ما شاء الله
والوالدتي والوالدي طبعا واصدقائي جميعا ان شاء الله.
رساله للشباب.
رساله للشباب يعني احاول ادور على حلم او اعرف حلم فين واوصل له يعني لو عرفت حلمي فين هوصل له يعني هوصل له دي الطريق بس ما تخليش حاجه توقفك تمام طالما عارف حلمك فين امشي ما توقفش يعني مش هتوصل وانت واقف اصلا يعني طالما عارف حلمي هناك انا همشي لحد هناك ولازم هوصل لحلمي مهما ايه مهما قابلتني مشاكل وضغوطات تمام طيب لكل شاب يعني حاول تدور على حلمك وتوصل له ما تسمحش الحياه توقفك.
احسن جزاكم الله خيرا بارك الله فيك نفع الله بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من علماء ربانيين أولياء الصالحين وجند المخلصين ومن كبار مدربي التمام البشري على مستوى العالم. اللهم أمين. أحبتي الكرام لأملك في نهاية هذه الفقرة الأولى من فقرات برنامج الشباب والعيد إلى أن نتقدم بخالص شكر الأخوين الحبيبين أخي الحبيب الأستاذ الدكتور أحمد السمندي جزاك الله خير دكتور أحمد ربنا يبارك فيك وينفع بك وجزاك الأخ الحبيب قرشي صبري جزاك الله خير قرشي ربنا يبارك فيك وينفع بك. انتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى في الفقرة الثانية الفقرة إنشادية مع المنشد المتألق صاحب الصوت الجميل الصغير في السن أحمد محمود جودة وكذلك المنشد المتألق كذلك محمد بكر عبد الغني. انتظرونا ولكن بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل ومع الفقرة الثانية من فقرات برنامجكم الشباب والعيد الفقرة الإنشادية. يسعدني ويشرفني فيها أن يكون معي أخوي الحبيبين من شباب الأمة الواعد الذين نفتخر ونعتز ونشرف بهم أخي الحبيب المتميز الشاعر المتألق بشعره وكلماته أخي الحبيب محمد بكر كنصوة. أهلا وسهلا شيخ محمد. حياكم الله وبياكم كل عام وأنتم بخير.
حضرتك بخير.
طب والله منا منكم صالح الاعمال. شيخ محمد ربنا يبارك فيه في اظن كليه الدراسات الاسلاميه
شعب
الشريعه الاسلاميه. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك اينما حللت وحيثما ارتحلت وان يجعلك من علماء ربانيين واوليائه الصالحين وجنده المخلصين ان ربي على كل شيء قدير. اما يعني الشخص الثاني الحاضر معي في هذه الفكره فهو مفاجاه اليوم باذن الله تبارك وتعالى صغير السن ولكنه كبير المقام والعلم صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم وأيضا في الأناشيد والابتهالات الإسلامية أخي الحبيب أحمد محمود جودة. أهلا وسهلا شيخ أحمد حياكم الله وإياكم كل سنة طيب
طيب
وأنتم بخير ربنا يتقبل منا منكم صالح الأعمال. اتكلمنا في الفقرة الأولى ولو تابعتوا بفضل الله تكلمنا في الفقرة الأولى مع المدرب أحمد السمنتي ومع المدرب قرشي صبري عن الحياة المبادرات اللي هم عاملينها وكان من ضمن المبادرات مبادرة ضد الثأر في الصعيد ومبادرة للحفاظ على دماء المسلمين وترسيخ لقواعد النبي عليه الصلاة والسلام القواعد والمبادئ والأساس للتغيير الذي أسسه رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبته العصماء في خطبة الوداع حيث قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فما أحوجنا وإحنا يمكن بضم صوتي لصوت المدرب أحمد السمنتي مدرب قرشي صبري على هذه المبادرات الطيبة مبادرة ضد الثأر في مصر وعاوزين نقول لكل العائلات المسلمة هيا بنا إلى الصلح هيا بنا إلى تطبيق قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تعالوا بنا نستمع إلى تلك الآيات ونتأملها ونعيش معها ونتدبرها بعقولنا وقلوبنا وجوارحنا من أخي الحبيب المتميز أحمد محمود جودة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
حسبك جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن إليك، وجزا الله خيرا من علمك، وأحييك على إتقانك لأحكام التجويد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن العاملين به والمتبعين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. محتاجين فعلا زي ما سمعنا من الشيخ أحمد، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محتاجين نصلح ما بيننا وبين أنفسنا، محتاجين نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، محتاجين نصلح ما بيننا وبين بعضنا البعض، البشر بين بعضهم البعض. محتاجين نخلي الأيام دي أيام عيد الأضحى المبارك أيام للعفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وكما قال سبحانه في آية أخرى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلو بينك وبين أخيك المسلم خصومة، انسى الخصومة دي في أيام العيد وخليها أيام بهجة وسرور وفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وعاوزين نرسخ للمبدأ اللي كنا نتكلم عليه في الفقرة الأولى، مبدأ التغيير. عاوزك تكون إنسان إيجابي. الإنسان الإيجابي دايما بيفكر في الحل. الإنسان الإيجابي دايما اللي بيحاول بيسعى للصلح وبيسعى للتغيير من نفسه بيفكر في الحل. الإنسان السلبي دايما بيفكر في المشكلة. الإنسان الإيجابي لا تنضب أفكاره ولا تنتهي أفكاره. الإنسان السلبي لا تنضب أعذاره. الإنسان الإيجابي بيساعد الآخرين. الإنسان السلبي بيتوقع المساعدة من الآخرين. الإنسان الإيجابي يرى أن هناك حل لكل مشكلة، أما الإنسان السلبي يرى أن هناك مشكلة في كل حل. الإنسان الإيجابي يرى الحل صعبا لكنه ممكن، أما الإنسان السلبي يرى الحل ممكنا لكنه صعب. الإنسان الإيجابي لديه آمال يحققها وغايات يريد أن يصل إليها. الإنسان السلبي لديه أوهام وأضغاث أحلام. الإنسان الإيجابي يرى في العمل أمل، أما الإنسان السلبي يرى في العمل ألم. الإنسان الإيجابي دايما بتلاقيه بيناقش مواضيع التغيير والإصلاح والعفو، بيناقشها بكل قوة وبكل لغة لطيفة، أما الإنسان السلبي بيناقش بكل ضعف وبكل غلظة وبكل قسوة وجفاوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كن إيجابيا ولا تكن سلبيا، غير من نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محتاج قبل ما انتقل لحبيبنا الغالي يعني محمد بكر ربنا يبارك فيه، عاوز بس اسال ما شاء الله الشيخ احمد ربنا يبارك فيه، بعد ما سمعنا الايات واتقاني لاحكام التجويد، مين اللي حفظك القران شيخ احمد وامتى حفظت القران؟
طبعا الحمد لله بفضل ربنا حفظت القران الكريم على يد الشيخ شعبان عبد النعيم. في الفتره من اولى ابتدائي لثانيه ابتدائي كنت بحفظ في جزء عامه.
تمام.
ومن ثانيه ابتدائي لرابعه ابتدائي بدات حفظ القران الكريم والحمد لله حفظته.
ما شاء الله. انت ازهر ولا غير ازهر؟
في التربيه وتعليم عام.
ما شاء الله، يعني انت بفضل الله يعني في غير ازهر في التربيه وتعليم، ومع ذلك حفظت القران كامل عن ظهر قلب. طيب وجدت صعوبه في الحفظ ولا كان كله ميسر بفضل الله؟
لا الحمد لله ما كانش فيه صعوبه.
ما شاء الله اللهم بارك. طب بالنسبه بقى لموهبه الصوت بفضل الله في الانشاد، زي ما هنسمع منك كده ان شاء الله اناشيد كتيره، امتى بدات الموهبه معاك؟
كان عندي اخويا دايما يقول لي انت صوتك وحش. فانا بصراحه ما احبش حد يقول لي على حاجه انت بتعملهاش كويس، فانا الحمد لله بدات وفي مرحله الابتدائي بقرا قران كتير، يعني صوتي ما اتحسنش قوي غير في المرحله الاعداديه بدات اطلع الاذاعه وكده، فالحمد لله.
اللهم بارك، ربنا يبارك فيك يا شيخ احمد ويجعلك من العلماء الربانيين، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك وان يجعلك قره عين لوالديك إنه على كل شيء قدير. وفضل الله صحيح يعني يمكن نسيت أذكر حضراتكم أن الشيخ أحمد محمود والشيخ محمد بكر بينهما صلة أظن قرابة أو نسب، فما شاء الله ذرية طيبة بعضها من بعض. كلمنا بقى شيخ محمد يعني تعاونك مع الشيخ أحمد ووصوله إلى هذه المرحلة لحفظ القرآن ومساعدة له في الأناشيد الإسلامية وفي مهمة الصوت.
والله مرحلة مساعدة الشيخ أحمد بالنسبة لأحمد أنا لقيت نفسي بساعد لوحدي تمام. ممكن يكون شخص تاني يقول لك لا ده انا لو ساعدت فلان ممكن يعديني وممكن يمحيني من الوجود خالص،
ده الواقع فعلا
وده اللي بيحصل فعلا. بس انا عمري في حياتي ما بصيت لاي مساله من المسائل دي.
كان هدفك ايه من تعليمك او مساعدتك ليه؟ يعني كان هدف مثلا، هل في هدف في ذهنك عاوز توصل له؟
ما كانش في اي هدف والله ابدا،
كل لله سبحانه وتعالى،
كل سبحانه وتعالى تمام. وبعدين طبعا زي ما حضرتك قلت من شويه صله قرابة بينا من بعض، الصلة دي قيمة جدا يعني ما فيش بيننا خلاف ولا بيننا مشاكل تمام. اخوات واصحاب نتكلم مع بعض في اي وقت في اي مكان، اسرارنا مع بعض في اي مكان. واحمد بالنسبة لاحمد من رغم من صغر سنه بالنسبة لي انا بمشي معاه في الشارع وانا فخور ان انا ماشي مع الشخص ده لحمله لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من الذين يضعون تاج الوقار واليقوت على رؤوس أبائه.
صحيح
تمام.
وهذا جزاء الوالدين فما بالك بجزاء حامل القرآن.
تمام. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيسر الأمور. ربنا يستطيع إذا قرر الشيء يكون فيكون، ولكن لابد من أسباب تحدث لكون هذا الشيء. إذا لما المولى سبحانه وتعالى قال يا مريم وهزي إليك بجزع النخلة، لو ربنا كان قادر ان النخلة تنزل بها وهي امرأة،
وايضا لو جيت فكرت بالمنظور البشري بتاعنا زي امرأة حامل زي نخلة
وامرأة يعني مرض وثقم، ازاي هتقدر اصلا تهز شجرة حتى لو ما كانش مريضة، ازاي هتقدر تهز نخلة تنزل رطب من فوق تمام. فبالنسبة لمساعدة احمد ديت والله يعني حب لي من الله سبحانه وتعالى لقيت نفسه أساعد الواحد كده.
أتى الله سبحانه وتعالى أن يجعلكما ممن يعني يكونون في ظل عرش الرحمن يوما لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الذين ظلهم الله في ظله يوما لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأنا كذلك أحبكم وأحب جميع المشاهدين الكرام في الله، فنسأل الله أن يجمعني بكم جميعا تحت ظل عرشه يوما لا ظل إلا ظله. طيب اتكلمنا عن الشيخ أحمد، عاوزين بقى نشوف رحلة الشاعر محمد بكر قنطار.
والله بالنسبة لرحلتي أولا اللي شجعنا على الشعر كتابة الشعر طبعا فترة الدراسة في أيام الثانوية كنت واخد سكن بعيد عن أهلي تمام، فكان وقت فراغي يعني فبدل ما استخدمه في حاجة مش كويسة فبقيت نستخدمه في موضوع الشعر ده.
أنت أظن يا شيخ محمد مريت بمرحلة ما قبل الالتزام، يعني التزمت
طبعًا
من وقت قريب.
طبعا التزمت بالضبط من سنتين تمام. كنت قبل كده كنت بغني تمام، بس برضو مش الاغاني اللي هي لا، كنت بغني حاجات اسلاميه بس موسيقى
فيها موسيقى
في الكلام ده تمام. لحد ما قابلني واحد، كنت في القطر جاي من الكليه، فواحد ايه طبعا القطر كل واحد ممكن يحكي مع التاني اي حاجه بتاع، فقال لي انت مالك فيك ايه؟ قلت له انا مخنوق. قال لي انت قريب من ربنا؟ قلت له الحمد لله بسيبش فرض. قال لي مش معنى ان انت بتصلي ان انت كملت الالتزام كده للاخر. قلت له معلش والله البلد فيها فتنه ياما ومش عارف ايه. فالراجل ده قال لي والله ربنا سبحانه وتعالى في شيخ كان قاعد مع مذيعه فشافها مش منقبه ولا محجبه فحط وشه في الارض، فبتقول له يا شيخ ما تبص لي، لو انت قلت لي ان انا اتحجب قبل ما اخش اللقاء كنت عملت كده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما تقدر تبص في وشه وانت بتتكلم معاه. فقال لها إن المولى سبحانه وتعالى أمرك أن ترتدي الحجاب فلم تخافي منه ولم تسمع الكلام، وأمرني أن أغض بصري فخفت منه وسمعت الكلام. فمن ساعتها بقيتني أي إنسانة متبرجة أي عثرات تقابلني في حياتي أمرني الله عز وجل أن أغض بصري فخفت منه وسمعت الكلام. فذهبت إلى أصحابي في جامعة في طنطا تمام، الشيخ محمد الزمراني والشيخ وحيد والشيخ مصعب،
الناس كلهم شباب بفضل الله،
الشباب كلهم، لقيت معهم ما فيش ولا واحد معاه اغنيه. لقيت نفسي فرمت الكارته بتاعتي، شلت منهم حاجات، واول سبب بدايتي الشيخ ابو اسحاق الحويني. كل الفيديوهات كانت بتاع الشيخ ابو اسحاق الحويني، هو اهلني لحاجات كتير وطيب قلبي بفضل الله سبحانه وتعالى.
اللهم بارك
بحاجات كتير خالص
يعني. ده يا شيخ محمد يمكن من باقي قول الله سبحانه وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه: يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. لما بنسمع يمكن قصص زي قصة التزام شيخ محمد بكر وغير قصص كتير من التزام كتير من الشباب، فعلا بتدرك معنى قول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا القلب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. عشان كده اوعى دايما تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، اوعى تفرح بطاعتك، اوعى تفرح بعبادتك. زي ما الشيخ اتكلم مع الشيخ محمد وذكر لنا دلوقتي ان الشيخ قال له: لا اوعى تفرح مثلا بالصلاه. اي نعم انت بتصلي وده فرض عليك انك تصلي، بس ما تفرحش تقول انا احسن من غيري. رب طاعه اورثت غرورا وكبرا، كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله، رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا، او رب طاعه اورثت غرورا وكبرا، ورب معصيه اورثت ذلا وانكسارا. خلي بالك ممكن بالليل وانت نايم تبقى فرحان بنفسك انك ما شاء الله صليت الصلوات كلها وانا احسن من غيري من الشباب اللي بيسمعوا اغاني وكذا وكذا، وفرحان بنفسك، وربنا ما يتقبلش منك اي عمل. وممكن واحد شاب غير ملتزم وعاصي لله سبحانه وتعالى ينام وهو حاطط راسه على مخدته ويبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى، وعارف من قرارة نفسه انه هو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، ربنا يقبله ويتوب عليه وما يقبلكش انت. فخلي بالك القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن قلبها كيف شاء. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما بيدعي وبيقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا على طاعتك وأن يثبت قلوبنا على طاعتك.
والخوف من المولى سبحانه وتعالى شيء مهم جدا. مر الإمام أبو حنيفة رحمه الله على نهر، فوجد طفلا صغير يبكي ودموعه تتساقط في النهر، بكاء شديد. فذهب إليه هو وصاحبه فقال: ماذا بك؟ قال: أخاف من إيه؟ من عذاب النار. ده طفل صغير. فقال له الإمام أبو حنيفة: أنت طفل ولم يجر عليك القلم. قال: يا عم هل توقد النار إلا بالصغير؟ إحنا عندنا كأرياف أو كده حول ربنا نولع، بنجيب حاجة اسمها هموش، بعدينها عصيان صغيرة، وبعدينها الكبير عشان
صحيح. عارف نفس النار.
فقال الإمام أبو حنيفة لصاحبه: والله إنه يخاف المولى سبحانه وتعالى أكثر منه.
نعم شاء الله. يذكرني الموقف ده بموقف آخر أيضا. كان أحد العلماء في مرة على صبيان كانوا بيلعبوا، وكان في صبي منهم صغير، يعني طفل صغير كان قاعد بعيد عنهم، فظن العالم ده إن هو طفل يتيم، طفل بائس عاوز مثلا صدقة، فندع الطفل ده حب يواسيه وحب يديه درهم. فرفض الطفل، قال: لا أنا مش عاوز حاجة، أنا لست في حاجة إلى هذا المال. فالعالم بيسأله: طيب انت لما لا تلعب مع اقرانك؟ ليه ما تلعبش مع زملائك؟ ليه ما تلعبش مع اصحابك؟ فقال هذا الغلام الصغير: انا لم نخلق للعب. فقال: اذا لما لا تلعب؟ طب اخبرني السبب. قال: رأيت امي، كما اخبر كذلك الشيخ محمد ربنا يرفيه، رأيت امي توقد النار بصغار الحطب، فخشيت ان اكون من صغار الحطب التي توقد بها جهنم والعياذ بالله. فقال هذا العالم: ولد من هذا؟ ابن من ده؟ فقالوا: انه ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي الله. طالب. شوف، فقال هذا العالم: صدق الله عز وجل إذ يقول: ذرية بعضها من بعض. يمكن أنا أحسبكما كذلك، أحسب الشيخ محمد والشيخ أحمد ربنا فيه ذرية بعضها من بعض. عايزين بقى نسمع من الشيخ أحمد ربنا فيه قصيدة عن سيدنا إبراهيم، بما في عيد الأضحى مبارك ونتذكر خليل الرحمن إبراهيم والذبيح إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. نسمع قصيدة جديدة بعنوان: حياك الله حياك يا أبتي.
حياك يا أبتي حياك، حياك يا أبتي حياك، حياك المولى وحياني، إذ أنعم بالإسلام علينا وجعل النار عليك سلاما. حياك الله حياك، حياك المولى وحياني، إذ أمرك أبتي أن تذبحني، وإن شاء فعلت يا أبتي، ولكن المولى نجاني بذبح عظيم وفداني. نجاك الله ونجاني، إذ أنعم بالإسلام علينا وحل بقلب الإيمان،
فصبرت وما أعظم صبري إذ جبريل يبشر أبتي أن الله بذبح فداني فعظيم صبرك يا أبتي اخترت إلهك من دوني فبارك الله على ولدك وبشرك خليل الرحمن وبشرك خليل الرحمن حياك الله حياك حياك المولى وحياني.
أحسنت جزاكم الله خيرا بارك الله فيك وجزا الله خيرا من كتب تلك الكلمات. يمكن أحييه على كلمة يمكن هو قالها, هو طبعا المؤلف أو الشاعر بيتكلم على أساس على اللسان يعني كأن الكلمات على اللسان سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, فكان من ضمن الكلمات اخترت إلهك من دوني, ودي يمكن دي عاوزين نقف معاها وقفة ونقول لكل الشباب يا شباب خلي عيد الأضحى ده بالنسبة لك افتكر استسلام سيدنا إسماعيل واختار ربك سبحانه وتعالى دونا عن الخلق. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله, وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله, وإذا تقرب الناس إلى ملوكهم وأمرائهم وحكامهم ورؤسائهم لينالوا بهم العزة والرفعة والكرامة فتعرف أنت على الله عز وجل تنال بذلك غاية العزة والرفعة والكرامة.
كلمات الشيخ مصطفى جمال الشافعي
اللهم بارك
من قرية الحويه اللي احنا منها برضو, وبنفتخر ان احنا من القرية ديت, لان القرية ديت يعني
في اي محافظة يا شيخ محمد؟
هي في محافظة البحيرة بس اسكندرية اقرب لها تمام. فانا بطاقتي العمرية اسكندرية قرية الحويه تمام, منها قريبة
يعني ما شاء الله مليئه بمشايخنا زي الشيخ شريف الاول والشيخ احمد الشريف ربنا يبارك فيهم والدكتور احمد خليل خير الله
طبعا
ربنا يبارك فيهم وينفع بهم يا رب. طيب عاوزين بقى نسمع من الشاعر محمد بكر ان شاء الله كلمات هو مؤلفها بفضل الله عن سيدنا ابراهيم رفع القواعد ابراهيم, عاوزين نسمع عليه القاء شعري باذن الله تبارك
ان شاء الله. رفع القواعد ابراهيم من البيت واسماعيل ودعا ربه الكريم يجعله أمنا للعالمين وهو رب العرش العظيم واستجاب للخليل وجعله أمنا للمسلمين وذريته المرسلين وهو رب العالمين جعله أمنا مستديم ودعا وماحي ذنوب الخاطئين وقبلة للمسلمين حتى النبي الأمين دعا ربه الجليل أن تكون للمسلمين قبلة أبوه إبراهيم ومن وقتها ليوم الدين وهي قبلة المسلمين رفع القواعد إبراهيم من البيت وإسماعيل.
جميل ربنا يبارك فيك وينفع بك أطلع صحابة أن يسدد خطاك وينفع بك. تغيرت نظرة أصحابك وزملائك بعد التزامك؟
أكيد طبعا طبعا للأحسن, ولكن مش كل الناس تشكرني ولا كل الناس هتزمني تمام.
كما يحدث ذلك
كما يحدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث ذلك مع المولى سبحانه وتعالى بنفسه تمام. عندما دخل حسين ابو عمران بن حسين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويقول ما الذي جئتنا به, افرقت الولد عن والده والرجل عن زوجته وتسب آلهتنا. فعندما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم إله تعبد؟ قال حسين سبعة في الأرض وواحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرضت فمن تسأل أو من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال وإذا شعرت بضيق من المال أو ضيق من الرزق فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين أي يساعدك هو ويشفيك هو ويرزقك هو وتشرك معه غيره؟ يا حسين أسلم تسلم, يا حسين أسلم تسلم. فأسلم حسين. فقام عمران بن حصين رضي الله عنهم فظل يقبل يد أبيه ورأسه وقدميه, فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما الذي أبكاه؟ قال عجبت لأمر عمران كان عندما دخل عليه أبيه مشركا لم يلتفت إليه ولم ينظر إليه, ولكن عندما خرج من هنا مسلما قام عليه حتى يقبل رأسه ويديه وقدمه. فهذا أكبر دليل على أن الإسلام هو دين الخلق ودين الوقار وما ذكرت آية في القرآن الكريم عن الوالدين إلا وذكر معها اسم الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
جزاكم الله خير بارك الله فيك. آخر سؤال عشان الوقت دهمنا وانتهى بسرعة، عاوز أسأل الشيخ أحمد ربي فيه، تتمنى في المستقبل تكون إيه يا شيخ أحمد؟ إن شاء الله
إن شاء الله أتمنى بقى دكتور.
ما شاء الله ربنا يوري فيك. أنا الشيخ محمد كان أظن ذكر لي ربنا يوري فيه إن أحمد أظن هناك عنده حتى في البيت كاتب على الأوضة الغرفة الخاصة به دال أحمد إن شاء الله بإذن الله تصبح من أكبر أطباء
إن شاء الله،
لأن ده هدفي وكل إنسان ليه هدف. طول إحنا عايشين عشان لنا أهداف، جميل. يبقى إحنا عايشين ليه طالما ملناش أهداف نحققها؟
جميل ربنا يوري فيك. تحب تقولي مين كل سنة طيب؟
أولا أقول لأبوي وأمي لأنهم ساهموا بشكل كبير في أن أنا أحفظ القرآن، وأقول للشيخ شعبان عبد النعيم اللي هو حفظني القرآن،
شيخكم عليهم صحيح،
وأقول طبعا أهلي وصحابي وكل سنة هم طيبين.
كل عام وأنتم في أتم الصحة والعافية. الشيخ محمد تهني مين تقولي مين كل عام وأنتم بخير؟
والله أهني أول واحد أهنيه والدي، لأنه لما قلت له أزهقت من التعليم عايز أسيب التعليم قال لي أنا معاك لو هبيع لمؤاخذة الجلابية اللي أنا لابسها هفضل معاك لآخر لحظة.
ربنا يبارك فيه ويحفظها.
وأمي اللي أنا طول عمري بزعلها مني وهي دايما تسامحني، بس أنا والله بحسب نفسي كل مرة إن أنا بعمل كده وبحاول أغير نفسي، تمام. وطبعا عبد الغني أخويا أبو عمرو ونصر أبو أنس ربنا يبارك لهم، وام مالك وام عبده اخواتي البنات وربنا يجزيهم كلهم عنا خير، ولعامة المسلمين ولأمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم، واسأل الله عز وجل ان يحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمرة النبيين والصالحين بمشيئة الله سبحانه.
اللهم امين يا رب، نسأل الله سبحانه ذلك. كل عام انتم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية جماعة بخير وامن وسلامة وسعادة واطمئنان. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا نتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين أخي الحبيب الغالي الشيخ محمد بكر كنصور، شرفتنا الشيخ محمد ربنا يبارك فيك وينفع بك، وكذلك لأخي الحبيب الصغير في السن الكبير المقام والعلم الشيخ أحمد محمود بودة، شرفتنا الشيخ أحمد ربنا يبارك فيك وينفع بك وتصبح من أكبر الأطباء على مستوى العالم بإذن الله تبارك وتعالى. والشكر موصول أيضا لأخوي الحبيبين الحاضرين الغائبين المدرب أحمد السمنتي والمدرب كرشي صبري، وشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.